بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنا وعنكم وعنا بكم ونفعنا الله بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في إمامة أئمة الجور ويقول: صلوا خلف كل بر وفاجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الخوارج ويقول: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك أو أخذ ماله قلت لا. وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان ثم لا يعيدانها في بيوتهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج وكفى به جائرا. وقد أحصى الذين قتلهم من الصحابة والتابعين صبرا وظلما فبلغوا 120,000، منهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير رضي الله عنهما. فأما ابن الزبير فألقاه بعد الصلب في مقابر اليهود، وأما سعيد فألقاه على المزابل. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا كله إذا خيف الفتنة من ترك الصلاة خلف ذلك الإمام كما سيأتي قريبا، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. قال العلماء: هذا إذا كرهه أكثرهم، لقصة أسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في إمارته. وسيأتي في باب الجنائز قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يؤمر لم يقبل الله له صلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الصلاة خلف غير الإمام المنصوب بغير إذنه. وصلى علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور. فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان: إني أتحرج من الصلاة خلف هؤلاء وأنت الإمام. فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإن أحسن أئمتكم فأحسنوا وإن أساءوا فاجتنبوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو سيفه. وكان يقول: ليقوم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في إمامة الصبي المميز، لا سيما إن كان أكثر القوم قرآنا. وكان عمر بن سلمة رضي الله عنه يأم قومه وهو ابن 6 أو 7 أو 8 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه. فقالت امرأة من الحي مرة: ألا تغطون عنا استقارئكم. فاشتروا فقطعوا له قميصا. قال عمر: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وكان أيضا يقول: كانوا يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحنثة يصلون بهم ويقولون ليس لهم ذنوب. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي أمثالهم، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي أمثالكم دونكم. وكان يقول أيضا: لا يأتم مسلم بكافر ولا يحكم بإسلام الكافر بصلاته ما لم يتكلم بالإسلام. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا بأس بصلاة الظهر خلف العصر، ثم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل أحدهم المسجد وعليه الظهر والناس في صلاة العصر، فمنهم من يصلي الظهر خلف الإمام ثم يصلي العصر، ومنهم من يصلي معه العصر ثم يصلي الظهر، ومنهم من يجعلها للمسجد ثم يصلي الظهر والعصر. وكان لا يعيب بعضهم على بعض في ذلك. وكان عطاء رضي الله عنه يقول: إذا كان عليك الظهر وأدركت العصر فاجعل الذي أدركته مع الإمام الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر. وأقام صلى الله عليه وسلم زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلى المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. وفعل ذلك ابن عمر وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اقتداء المفترض بالمتنفل، ويقول: إذا صلى أحدكم معنا ثم رجع إلى قومه فطلبوا منه أن يصلي بهم فليصلي بهم وهي له نافلة ولهم مكتوبة. وسيأتي في باب صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم أما بالطائفتين في صلاة ذات الرجاع فصلى بكل طائفة ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفة خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه من رفع الله لهم به قدرا وعلى من تبعهم بإحسان وسار في سيرتهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالجماعة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في إمامته أئمة الجور ويقول: صلوا خلف كل بر وفاجر، كما جاء الحديث عند أبي داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الخوارج ويقول: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك واخذ مالك قلت لا، أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي كان لما يؤمون في الصلوات الخمس ما يحدث مشكلة ويصلح جماعة وحده ولا يبس صلاة خلفهم، ولكن في دعوتهم إلى الشر والمخالفة للسنة لا يقبلوا شيئا من ذلك ولا يدخلوا معهم في شيء من ذلك. من هنا جاء كلام فقهاء الشرع المصون عن الصلاة خلف الفاسق، والفاسق الخارج عن سواء السبيل، وهو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، المصر على الصغيرة والمرتكب للكبيرة فاسق. والعدل المؤمن الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. إذن فالفاسق يقول لا، الحنفية والشافعية يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة، يعني مهما وجد جماعة أخرى وإماما غير هذا الفاسق ولم يخشى فتنة فيكره أن يصلي خلفه، فتصح الصلاة ويجوز الاقتداء بالفاسق مع الكراهة، هكذا عند الحنفية والشافعية. يقول الحنابلة، أي رواية عن المالكية: لا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد، بفعل مثل سارق أو شارب خمر أو نمام نحو ذلك، أو باعتقاد، باعتقاد مثل خارجي أو رافضي. وقالوا: قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. و جاء أيضا في حديث في سند الضعف يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يجهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وهكذا المعتمد عند المالكية التفصيل بين الفاسق بجارحة مثل شارب الخمر ونحوه وبين من يتعلق فسقه بنفس الصلاة يتعلق نفسه بنفس فسقه بنفسه كان يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها بل قالوا حتى إذا كان يتعمد ترك سنة فقالوا لا يجوز الاقتداء به بخلاف الفاسق بجوارحه الذي فسقه لا يتعلق بالصلاة. هذا المعتمد عند المالكية. وفي الرواية الأخرى مثل ما قال الإمام أحمد لا تصح إمامة فاسق سواء بفعل أو اعتقاد. يقول وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان وهو من حكام الجوري ومن أهل الملك العضود ثم لا يعيدانا في بيوتهما رضي الله عنهما. وهذا فقههم بالدين كما تلقوه عن أبيهما باب مدينة العلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكفى به جائرا. قال وقد حسين الذين قتلهم من الصحابة والتابعين صبرا وظلما بلغوا 120,000 الذي قتلهم الحجاج منهم سيدنا عبد الله بن الزبير الذي رحمه الله عز وجل قتله في الحرم ومنهم سعيد بن جبير هذا من سادة التابعين وهو آخر من قتله وقال له عندما أراد يقتله قال اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي فما قتل أحدا بعده بل أصابه المرض واشتد عليه النزع أسبوعا وكان يقول للنزع إن الله قتلني بكل نفس قتلتها قتلة وبسعيد بن جبير 100 قتلة وهو في سكرات الموت. قال وعادوا عمل بعض أشياء شنيعة. قال فأما ابن الزبير فألقاه بعد الصلب في مقابر اليهود والعياذ بالله وأما سعيد فألقاه على المزابل. وكانوا يحضرون سيدنا سعيد بن جبير فكان إذا جاءوا به الجنود إلى مكان إلى بيت يبيتون فيه يقول لهم إن لم يكن بالإكراه والأمر دخول البيت فإني ما أدخل البيوت الظلمة. قالوا له قالوا له في بعض مراحلهم هذا المكان فيه سباع يتين في الليل. قال ما عليكم من السباع كان ماشي إن كان ما تكرهوني أدخل أنا ما أدخل. بالوقت فقام يصلي وأتت السباع فكانت حوله تقعد وتقبل رجله وتجلس تحرسه هم يشاهدون ذلك فتعجبون فيه. وكان بعضهم يقول أن مكلفين لا يقول لما ما نريد نأخذك منهم ولا عذر لهم ذلك. وحتى أوصلوا إلى الحجاج يقول له من ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال أنت شقي بن كسير؟ قال له أبي وأمي أعلم باسمي منك سموني سعيد أبي اسمه جبير ما حد سمانا. وأمر بقتله فقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فكان آخر من قتل وهو من سادة التابعين سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى. فهؤلاء أمر جور وظلم صلى خلفهم بعض الصحابة دفعا للفتنة. ولهذا قال شيخنا رضي الله عنه وهذا كله يعني بشيخ خواص وكان هذا كله إذا خيف الفتنة هذا كله إذا خيف الفتنة من ترك الصلاة خلف ذلك لماكم أزايدك المؤلفة كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. ألا إما يخاطبون الحق تبارك وتعالى عن الجماعة الذين وراءهم فينبغي أن يكونوا أهل الورع وأهل التقوى اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. ومن أرادوا أن يفدوا على ملك من الملوك فإنهم يقدمون من يكون له الوجاهة وله المنزلة عند ذلك الملك حتى ينجحوا في قصدهم. فإذا أرسلوا واحد من قدموا واحد ممن لا يحبهم الملك وأوفدوه عنهم يتكلم فجدير بأن يرد بسبب والعياذ بالله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاة أذنيه. تقدم معنا حديث صلاة ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراء. رجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، فهؤلاء ممن لا تقبل صلاتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو علموا ما يتعرضون له من هذا الخطر لما رضوا لأنفسهم لا بتصارم بينهم ولا بخروج المرأة عن طاعة زوجها ولا رضي أم الناس. هذا لو علم أن الله تعالى يرد عليه صلاته ولا يقبلها والعياذ بالله تعالى. ومن هنا تقدم معنا الإشارة إلى حكم الإمامة بقوم وهم له كارهون. ويقول الفقهاء يكره التصدي للإمامة إذا كان القوم يكرهونه. نعم. وعلمنا ما قال الحنفية إن كان القوم يكرهونه لفساد فيه أو لأنهم حقوا الإمام منه كره ذلك تحريما أن يتقدمهم وأن يؤمهم. قالوا وإن كان هو الأحق بالإمامة وليس فساد فيه فله أن يتقدم ولا يكره له وكره عليهم لأنها بغير سبب صحيح، أي أن المراد في الحديث بمن يؤم الناس وهم يكرهونه لشر فيه فساد فيه. وفي الغالب إنما يكرهون من يسيء التعامل من سيء الخلق وسيء الملكة وسيء التعامل والتصرف، إذا كان مؤذي أو ظالم أو سارق يكرهونه الناس. فأمثال هؤلاء مهما أموا الناس فإنه لا تقبل صلاتهم، هم هؤلاء الأئمة والعياذ بالله تعالى. ويقول المالكية إن كرهوا أقل القوم ولو غير ذوي الفضل منهم لتلبسه بأمور مزرية أو لتساهله في ترك السنن قال كرهت إمامته. أما إذا كرهوا كل القوم أو جل أو أكثرهم أو ذوي الفضل أو ذوي الفضل منهم وإن قالوا فتحرم إمامته. هكذا يقول المالكي إن كان كرهه أقل القوم. لأجل أمور مزرية مثل تساهله في ترك السنن كالوتر العيدين أو ترك النوافل فهذا تكره إمامته. أما إن كرهه القوم كلهم أو أكثرهم أو كرهه أهل الفضل فيهم ولو قلوا فتحرم إمامته، لا يجوز له أن يصلي بهم. وهكذا علمنا من مذهب الإمام الشافعي أنه يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأجل أمر مذموم شرعا مثل الوالي الظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو من لا يتحرز من النجاسة أو غير ذلك من الأسباب. أما إذا كرهه الأقل فلا تكره له الإمامة. ولهذا يقول الخطيب الشربيني يكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم. اللهم صل على محمد وعلى آله. فلا ينبغي أن يولي الإمام إماما أكثر القوم يكرهونه، وكما نص عليه الإمام الشافعي. وأما إن كرهه دون الأكثر فلا يكره. وأما تولي الإمام على الحكم قال فتكره وإن كرهه قليل وإن كرهه الأقل فيكره له أن يتولى عليهم. وهكذا يقول الحنابلة أن يكره أن يؤم رجل قوما أكثرهم له كارهون. إذا كانت كراهته قال الحنابلة إذا كانت كراهتهم له بحق مثل خلل في دينه، أما أن كرهوه بغير حق هكذا تحبروا وبغوا منه شيء ما يلزمه ويريدون يستخدمونه في شيء ما هو واجب عليه وقاموا يزعلون منه وقال ما عاد بغيناك إمام من غير حق. إذا لا يكره لم يكره له أن يؤمهم إذا كان ذا دين وسنة، هم كرهوه بغير سبب مبرر لبغوا يعطيهم شيء ما من حقه له ما قال ما يعطينا احنا وقاموا يكرهونه بعدين. وهكذا وكان يقول إذا الإمام محمد بن حنبل إذا كرهه واحد أو اثنين لا بأس حتى يكرهه أكثر القوم. قال وكان الصحابة رضي وكان وقال العلماء هذا إذا كرهوا أكثرهم لقصتي أسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في إمارته فلم يضر ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال شهد له إنه لا خليق بالإمارة ولقد طعنتم في إمارة أبيه وإنه لا خليق بالإمارة سيدنا زيد بن حارثة وهذا ولده ولاه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وكان في جيشه ساداتنا أبو بكر وعمر وكبار الصحابة واشتد المرض برسول الله وعسكر بالجيش نحو المدينة وانتظر حتى توفي صلى الله عليه وسلم فراجع بعض الناس سيدنا أبو بكر قال له إن هذا أسامة صغير السن والجيوش الآن تقابل جبهات متعددة وأماكن مختلفة وأنواع من المقاتلين فأحسن تغيره. قال أنا أغيره؟ رسول الله عقد له لواء وأنا أغيره؟ من أكون أنا أغير لواء عقد رسول أول ما أبدأ به في خلافتي إنفاذ جيش أسامة. وقد سمعت النبي يقول أنفذوا جيش أسامة وجاء إلى عند أسامة يقول أنا الآن شغلت بالخلافة فأذن لي أنا أتخلف عن الجيش. قالوا أنت خليفة رسول الله أمرك؟ قال لا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأنت أمير علينا للخروج فلا أذن لي وأستأذنك لعمر تبقي معي لأني أحتاجه معي في أمر الخلافة. قال لك ذلك والأمر لك فانفذوا وخرجوا في اليوم الثاني فخرج يودعهم يمشي على رجليه سيدنا أسامة راكب على الدابة فكان يقول سيدنا أسامة يا خليفة رسول الله اطلع وإلا أخرج أنا. قال لا تخرج أنت ولا أطلع أنا امشي ما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله وقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله. كان حافي ويمشي في التراب حتى خرج به إلى طرف المدينة ودعهم ورجع رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب حتى أيام خلافته كلما يلاقي سيدنا أسامة بن زيد يقول السلام عليكم يا أميري. يقول أنت أمير المؤمنين؟ قال لكن رسول الله توفي واللواء معقود بإمارتك علي فأنت أميري. فكان يقول السلام عليكم يا أميري. وهكذا وكان إذا لقي سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يقول سيدنا عمر السلام عليك يا ابن ذي الجناحين لأنه سمع النبي يقول أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين عليهم رضوان الله تعالى ما أعرفهم بحق بعضهم وفضل بعضهم وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي في باب الجنائز قال صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة لم يؤمر لم يقبل الله له صلاة فإنما يصلي على الجنازة ولي الميت وأولاهم إن كان له أب أو جد وإلا ابن أو أخ وإلا أو يأمرون من أرادوا أن يصلي عليه. وأما الذي يتقدم من دون ما يطلب منه أولياء الميت فلا تقبل له صلاة. الله أكبر. جعلنا الله من مقيم الصلاة ومؤديها على وجه الذي يرضاه ومتحققين بحقائق الإقبال عليه، وكتب لنا القبول لديه، وأعاذنا من كل سوء حظ علمه، وجعلنا ممن يقبل منهم صلواتهم فرضها ونفلا، ويقبل منهم دعاهم وقراءتهم وتلاوتهم وذكرهم وزكاتهم وصيامهم وجميع ما يوفقهم له من الخير، ويجعلهم مضاعفا عنده إلى ما لا نهاية، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويتولانا في جميع أحوالنا، ويختمنا بكم الحسن وراض عنا نبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.